إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، تعيش الأمة في أيامنا محنة عظيمة وفتنة جليلة قدرها الله عز وجل لحكمة بالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله عز وجل قد علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، فالله عز وجل قدر فأحسن التقدير وأحكم فأحسن حكمه وهيأ لكل شيء ما أراد، فلا يقع في الوجود إلا ما يريد، إما أن يحبه وإما أن يبغضه. إن أحبه فأراده جعله لحكمة، وإن أبغضه أوجده وجعل ذلك لحكمة. لذلك فإن الأمة مهما تغيرت أحوالها ومهما استجدت عليها من مصائب، فإن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وليست المصائب جديدة على هذه الأمة، بل إن الله عز وجل قد جعل هذا صراعا بين أهل الحق وأهل الباطل منذ أن خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك فإننا نجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واقعا لما نعيشه الآن. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه في باب المناقب وغيره من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، وخباب من السابقين المؤمنين الصادقين، يقول خباب رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فقلت: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ادع لنا بالنصر، ألا تدعو لنا؟ قال فجلس ثم قال: لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ويوضع فيه، ثم يدعى بالمنشار، فيوضع المنشار في مفرق رأسه، فيشق ثنتين، وفي رواية فيشق فلقتين. يوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق ثنتين، وقال في رواية فيشق نصفين. قال: ويؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه، لا يصده ذلك عن دينه. وليتمن الله، أو قال: وليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون. يا عباد الله، لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شاذة ولا فاذة فيما يتعلق بديننا إلا وبينه. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أبشع وصفين من أوصاف التعذيب فيما كان يحصل للمؤمنين الموحدين بالله قديما. قد كان من كان قبلكم، إذن ليست القضية قضية زمن محدد أو أمة معينة، إنما جعل الله هذا صراعا بين الحق والباطل منذ أن خلق الله الخلق. ولك أن تتخيل يا عبد الله رجلا قائما ويشق وينشر بالمنشار، سينشر هذا المنشار اللحم والعظم حتى يصل من الرأس إلى ما بين الرجلين. لك أن تتخيل كيف يعاني هذا المعذب من المعاناة التي لا يعلمها إلا الله. ما الذي ثبته على ما هو عليه؟ قوة التوحيد بالله والإيمان. ولك أن تتخيل الآخر الذي يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط، يمشط، يوضع أطراف الحديد في اللحم والعظم حتى تفصل اللحم عن العظم، لا يرده ذلك عن دينه. لماذا؟ لأنه التوحيد والثبات على طاعة الله. لذلك يا عباد الله، فإن الله عز وجل وضع الداء والدواء. فالله عز وجل يقول في كتابه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذه الآيات آيات مباركات جعل الله عز وجل فيها الخير للأمة. وقد قال الشافعي: لو لم يكن إلا آية لكفت الأمة. انظر يا عبد الله، جعل الله عز وجل نصر المسلمين بين طاعتين. ابتدأ الآيات فقال: قل أطيعوا الرسول، ثم جعل النصر بينها وختم الآيات فقال: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فدل ذلك على أن نصر الله للمؤمنين إذا وحدوا ربهم وأطاعوا نبيهم. لذلك تأمل في قول ربك: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يمكن الله لعباده بطاعة الرسل وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبتحقيق الدين. قال ربنا: ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إذن فالله عز وجل قد رضي لك الدين، فلا نصر لك يا عبد الله إلا أن تحقق هذا الدين في حياتك. لذلك انظروا كيف كان يشدد الإمام أحمد بن حنبل وأئمة أهل السنة على الاتباع للسنة. يروي الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، وكان فقيها عالما محدثا كأبيه عبد الله، كأبيه الإمام أحمد، قال: قلت يا أبتي، أو قال: سألت أبي كما في مسائل عبد الله، قلت: ما تقول في وضع الكتب؟ ما تقول في تأليف الكتب؟ التي يؤلفها العالم ويذكر فيها استنباطه واجتهاداته. فقال أحمد: لا يعجبني هذا أبو حنيفة وضع كتبا، وجاء أبو يوسف ووضع كتبا، ثم جاء الشافعي ووضع كتبا، وهذا يضع كتبا، يقصد أبا ثور. قال أحمد: فيأخذ الناس بكتبهم ويضعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بدعة لا تعجبني. رحم الله إمام أهل السنة، كره كتب الشافعي. ماذا في كتب الشافعي؟ اقرأ يا عبد الله في كتاب الأم للإمام الشافعي تجد علما ملأ الدنيا. فلماذا حذر الإمام أحمد من ذلك؟ خشي الإمام أحمد أن يطول الزمان على الناس فيتعصبون للكتب ويدعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث الصحابة. وما خشي منه الإمام أحمد هو واقع من الآن في زماننا، حتى أن ابن كثير قد ذكر في كتاب التاريخ أن الشافعية في مسجد دمشق كانوا لا يصلون خلف الأحناف، وأن الأحناف لا يصلون خلف الشافعي. وذكر ابن عابدين وهو من أئمة الأحناف، قال ابن عابدين عفى الله عنه: واختلف علماؤنا في زواج الحنفي من الشافعية لأنها تستثني في الإيمان، تقول أنا مؤمنة إن شاء الله، ولا يجوز أن تستثني في الإيمان عند الأحناف. قال ابن عابدين: فاختلف العلماء من علمائنا، فمنهم من حرم نكاحها، ومنهم من قال تنزل منزلة أهل الكتاب. ذكره ابن عابدين في حاشيته. هكذا خشي الإمام أحمد، ومن خشيته نور الله بصيرته حتى وصلنا إلى ما نحن الآن. فكيف لو رأى أحمد حال المسلمين الآن وهم فيما هم فيه من التفرق والتحزب، إما للجماعات وإما للأشخاص. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبان الدواء وأبان الداء وبشر أما البشارة، فقد رأى الإمام أحمد في مسنده من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أخبرني عن أرض في الدنيا ليس فيها ليل أو نهار. إن هذا الدين سينشر نفسه في الدنيا، سيظهر ظهور الشمس والقمر. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يكل الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين. أي لن يبقى في الدنيا بيت، وإن كان من وبر وإن كان من جلود الأنعام في البوادي في الصحارى في الجبال في الكهوف، لن يبقى بيت في الدنيا يعيش فيه ناس إلا أدخل الله فيه الدين. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يكن الله بيت نذر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين. لا يترك بيت طين ولا يترك بيت جلود إلا دخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل. إما أن يدخل الدين فيقبلونه فيعزهم الله، وإما أن يدخل الدين بيتهم فيرفضونه فيذلهم الله. قال: ولا يكن الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. قال تميم وقد كان نصرانيا: وجدت ذلك في أهل بيتي، من دخل الدين وقبله أعزه الله، ومن أباه ورفضه ابتلاه الله بالذل والجزية، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا عباد الله، إن الله عز وجل قد ضمن الأمور للأمة، لكن كيف السبيل إلى أن نصل إلى موعود الله؟ ليس كمثل الله شيء، وليس كمثل وعد الله وعد. إذا قلت لابنك الصغير: إن فعلت كذا وكذا أعطيتك كذا، فأنت معطيه لا محال في قلبك، ولكنك تنظر حتى يحقق لك مقصودك. فمتى حقق لك ما تريد حققت لك له ما وعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقد أطلعه الله عز وجل على ما يصيب أمته بعده من عموم المصائب والبلايا، فقد أخرج أبو داود والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله كثيرا نحمده، وهو للحمد أهل، أنعم وأعطى بغير استحقاق من العباد عليه، وأفضل بفضله ونعمائه، فله الحمد والشكر على ما أنعم وأولى. هكذا يا عباد الله يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: إذا تبايعتم بالعينة. ما هي العينة؟ العينة نوع من أنواع الربا، أن تبيع لغيرك سلعة، تعطيه السلعة بمئة مؤجلة دينا، وبعد أن يأخذها المشتري بمئة دينا يحتال ويقول لك: خذها مني اشتريها بتسعين نقدا، فيرجعها المشتري للبائع مرة أخرى يبيعها له نقدا بتسعين. فيصير المعنى أن هذا الرجل أخذ مئة ورد تسعين، وهذا هو الربا كما نص عليه أئمة أهل السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة، إذا فشى الربا بين المسلمين ماذا يقول الله؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. لا يوجد في القرآن جملة مركبة حرب من الله إلا في هذا الموضع من سورة البقرة. لا يوجد في القرآن جملة مركبة من قوله سبحانه وتعالى حرب من الله مبتدا وخبر إلا في هذا الموضع. لماذا؟ فكأن الله ولله الحكمة، والله أعلم بمراد كلامه، لا نتجرأ على مراداته، فكأن الله علم ما سيؤول إليه أحوال الناس، فشدد الله عز وجل وقال حرب من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: درهم ربا يأخذه الرجل أشد عند الله من 36 زنية. يعني اسمع يا رجل، اسمع يا عبد الله، إذا أكلت درهما من ربا إن زنيت 36 مرة أهون عند الله من أن تأكل درهم ربا في الحرام. درهم ربا 36 زنية. الزنا ماذا شدد الله فيه؟ إذا كنت متزوجا وزنيت تقتل، لا تقتل بسيف، تقتل بالرجم، يرمى بالحجارة إلى أن تخرج روحك، ومع ذلك درهم الربا أشد من 36 زنية. الآن بنوك الربا في بلاد المسلمين، ويأتي بعض الناس ويستحل ذلك بفتاوى فلان وعلان، وليس لنا إلا قال الله وقال رسوله، ولا نقبل من أحد شيئا إلا أن يأتينا بحجة أو بفهم سلفنا الصالح كأحمد والشافعي ومالك. إذا نفهم يا رجل، الآن الربا طم وعم بلاد المسلمين فيما يسمى بالبنوك، فيما يسمى بالبنوك، يغيرون أسماء الربا، يقولون فوائد بنكية، يقولون معاملات، يقولون ما يقولون في تغيير الربا، ويأتي الناس ويتهرولون ويهرولون إلى هذا. ولا من منكر، ونتكلم عن الإسلام وعزته، ولا نضع أيدينا على المرض. إذن يا عباد الله انظروا كيف شدد الله عز وجل: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. أخذ أذناب البقر، رضي بالزرع، ترك الصلاة، ترك الزكاة، اشتغل بالبقر والغنم والحرث والزرع، وترك شرائع الله، قدم وظيفته، قدم عمله على دينه. انظروا هناك في القرآن يقول: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وختم فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ختم الآية بالصلاة والزكاة وابتدأها بطاعة الرسول وختمها بطاعة الرسول وقال لعلكم ترحمون. إذن الصلاة أن تقوم لله بصلاتك، إذا نمت عن الصلاة وأغفلت الصلاة وأنت قاصد ماذا ينصر الله الأمة إذا كان هذا هو الغالب في حياة الناس. لذلك يا عباد الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتابع العلاج فيقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. الجهاد أمر من الله عز وجل ورأس من رؤوس أوامر الله عز وجل. انظروا ماذا يقول الله لما تكلم الله عن الجهاد، قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. افهم يا عبد الله كلام ربك، يقول الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن الله شرع الجهاد ليدفع بالمؤمنين المجاهدين عن المسلمين الضعفاء، لولا أن الله شرع الجهاد ليدفع المؤمنون المجاهدون عن إخوانهم الضعفاء ماذا يحصل إذا ترك الجهاد؟ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، أي لو لم تقوموا بالجهاد ستهدم مساجدكم وسيجرؤ العدو على تدمير مساجد المسلمين. خبر أخبر الله به ونعيشه الآن. ليست القضية يا عباد الله أن نقول فعلوا وفعلوا، لكن القضية أن نقول ماذا فعلنا. لذلك فإن اللوحة على حال المسلمين دون أن تغير من حالك أنت لوح الثقل المستأجرة. كانوا قديما يأتون بمنتنوش ويعطونها أجرا على النوح، فتصيح وتبكي وتصرخ على ماذا؟ ليست الثكلة كالمستأجرة التي تنوح بأجرة. إذا نحن على حال المسلمين ونحن كما نحن ونحن لا نتعلم ديننا، لا نتعلم توحيد ربنا، لم نجعل أنفسنا أمة واحدة تفرقت بنا السبل، تعصبنا لكل طريق، مشينا خلف كل ناعق، جعلنا أنفسنا أمما وفرقا، تركنا فرائض الله، أكلنا الربا، تركنا نساءنا بغير حجاب، سمعنا المعازف والقينات، أكلنا الربا واستحللناه، بعنا واشترينا بالمخدرات. بلدة تقام فيها نساء بأكل الربا، نساء تقوم بأكل الربا وتشتغل بالربا، ويوقف الرجل ماله يعطي دينا بفوائد يعم هذا في بلاد المسلمين؟ أهكذا ينصر الله المسلمين؟ يا عباد الله انظروا وتركتم الجهاد. إذا كان عهد بين المسلمين وبين غيرهم، إذا وقع عهد بين المسلمين وبين دولة من دول الكفر، فجاءت دولة كافرة تعتدي على تلك الدولة المعاهدة للمسلمين، ماذا يقول الله؟ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يقول الله هذا على المسلمين المستضعفين. إذا وجد المستضعفون في بلد وأذلهم الكفار وجب على المسلمين أن ينصروهم. لما ترك المسلمون الجهاد أصبح يأتي شاب من هنا أو هناك يفجر نفسه لأنه لا يرى غير ذلك حلا، وهؤلاء المفجرون لأنفسهم نسأل الله أن يقبلهم وأن يغفر لهم وأن يجعلهم من الشهداء. هم على نياتهم، لا نحكم فيهم حكما فصلا، هم على نياتهم. ومن قال عن هؤلاء منتحرون فهو أضل من حمار أهله، إنما أنكر من أنكر الفعل ولم يحكم. عليهم بأنهم منتحرون. إذن المقصود هذا الذي يفجر نفسه ويفعل ما يفعل لم يجد من يعينه، لم يجد من ينصره. لذلك افهموا يا عباد الله أنه لا ينفعنا النوح على إخواننا ولا على حال المسلمين حتى نتربى على طاعة الرسول وطاعة الصحابة رضي الله عنه، حتى نغير ما بأحوالنا. إن الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله عز وجل ذلك بأن لم يكن ربك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن يا عباد الله نجتنب المحرمات، المحرمات التي نعيش فيها الآن. أقل شيء في حياة المسلمين أن يطلق الرجل مثلا لحيته. قال عبد الله بن أحمد في كتاب مسائل عبد الله سألت أبي أحمد بن حنبل عن رجل حلق لحية رجل. اسمع، ما عندنا فلان وعلان، نحن لا نتعصب إلا بكتاب ربنا وسنة نبينا، وكل من سوى ذلك يؤخذ ويرد عليه. عبد الله يسأل أباه أحمد رجل حلق لرجل لحيته ولم تنبت، ماذا فيه؟ قال أحمد فيه الدية كاملة، فيه الدية كاملة إن لم تنبت لحيته. إيش هذا الكلام؟ رجل اعتدى على رجل حلق له اللحية فلم تنبت لحيته. قال أحمد، وليس قول أحمد، قول أئمة كثير من السلف، قال فيه الدية كاملة. إيش الدية؟ 100 جمل. الآن الجمل ب3000، اضرب 100 تقريبا ب3، يعني رجل حلق لرجل لحيته يبقى عليه الدية 300,000 جنيه. 300,000 جنيه علشان ايه؟ علشان حلق اللحية. لذلك يا عباد الله إنما السبيل هو العلم النافع، العلم النافع، أن نتعلم ديننا، أن نتعلم سنة نبينا، أن نكون محبين له حقا لا مدعين لحبه. إن المحب لمن يحب يطيعه، فحقيقة المحبة أن تتبعه. وانظروا كيف كان الصحابة يتشددون في اتباع السنة. يروي الإمام البخاري من حديث هشام بن عروة قال روى عروة بن الزبير عن أمنا عائشة، روى عروة بن الزبير عن أمنا عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف بركوعين كما فعلنا عندما حصل كسوف القمر. فقال الراوي عن عروة فإن أخاك صلاها ركعتين بغير ركوعين، يعني أنت تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بركوعين في الركعة الواحدة، أخوك عبد الله بن الزبير صلى بنا بركعتين عاديتين ولم يركع ركوعين. ماذا قال؟ قال نعم خالف السنة، نعم خالف السنة. تابعي يغلط أخاه صحابيا لمخالفته للسنة، هكذا فليكن الاتباع. فعلينا يا عباد الله أن نصلح ما بأنفسنا حتى يصلح الله أحوالنا. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ما هو الدين؟ الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. وإذا فعل المسلمون ذلك من الرجوع إلى كتاب ربهم حقا وإلى سنة نبيهم حقا وإلى فهم كتاب ربهم وسنة نبيهم بما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم شك الراوي في القرن الرابع أذكره أو لم يذكر. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل عباده المسلمين وأن ينصر عباده الموحدين وأن يهلك الكافرين الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، تعيش الأمة في أيامنا محنة عظيمة وفتنة جليلة قدرها الله عز وجل لحكمة بالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله عز وجل قد علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، فالله عز وجل قدر فأحسن التقدير، وأحكم فأحسن حكمه، وهيأ لكل شيء ما أراد. فلا يقع في الوجود إلا ما يريد، إما أن يحبه وإما أن يبغضه. إن أحبه فأراده جعله لحكمة، وإن أبغضه أوجده وجعل ذلك لحكمة. لذلك فإن الأمة مهما تغيرت أحوالها ومهما استجدت عليها من مصائب، فإن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وليست المصائب جديدة على هذه الأمة، بل إن الله عز وجل قد جعل هذا صراعا بين أهل الحق وأهل الباطل منذ أن خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك فإننا نجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واقعا لما نعيشه الآن. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه في باب المناقب وغيره من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، وخباب من السابقين المؤمنين الصادقين، يقول خباب رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فقلت: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ادعو لنا بالنصر، ألا تدعو لنا؟ قال فجلس ثم قال: لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ويوضع فيه، ثم يدعى بالمنشار، فيوضع المنشار في مفرق رأسه، فيشق ثنتين، وفي رواية فيشق فلقتين. يوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق ثنتين، وقال في رواية فيشق نصفين. قال: ويؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه، لا يصده ذلك عن دينه. وليتمن الله، أو قال: وليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله، أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. يا عباد الله، لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شاذة ولا فاذة فيما يتعلق بديننا إلا وبينه. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أبشع وصفين من أوصاف التعذيب فيما كان يحصل للمؤمنين الموحدين بالله قديما. قد كان من كان قبلكم، إذن ليست القضية قضية زمن محدد أو أمة معينة، إنما جعل الله هذا صراعا بين الحق والباطل منذ أن خلق الله الخلق. ولك أن تتخيل يا عبد الله رجلا قائما ويشق وينشر بالمنشار، سينشر هذا المنشار اللحم والعظم حتى يصل من الرأس إلى ما بين الرجلين. لك أن تتخيل كيف يعاني هذا المعذب من المعاناة التي لا يعلمها إلا الله. ما الذي ثبته على ما هو عليه؟ قوة التوحيد بالله والإيمان. ولك أن تتخيل الآخر الذي يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط، يمشط، يوضع أطراف الحديد في اللحم والعظم حتى تفصل اللحم عن العظم، لا يرده ذلك عن دينه. لماذا؟ لأنه التوحيد والثبات على طاعة الله. لذلك يا عباد الله، فإن الله عز وجل وضع الداء والدواء. فالله عز وجل يقول في كتابه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذه الآيات آيات مباركات جعل الله عز وجل فيها الخير للأمة. وقد قال الشافعي: لو لم يكن إلا آية لكفت الأمة. انظر يا عبد الله، جعل الله عز وجل نصر المسلمين بين طاعتين. ابتدأ الآيات فقال: قل أطيعوا الرسول، ثم جعل النصر بينها وختم الآيات فقال: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فدل ذلك على أن نصر الله للمؤمنين إذا وحدوا ربهم وأطاعوا نبيهم. لذلك تأمل في قول ربك: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يمكن الله لعباده بطاعة الرسل وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبتحقيق الدين. قال ربنا: ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إذن فالله عز وجل قد رضي لك الدين، فلا نصر لك يا عبد الله إلا أن تحقق هذا الدين في حياتك. لذلك انظروا كيف كان يشدد الإمام أحمد بن حنبل وأئمة أهل السنة على الاتباع للسنة. يروي الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، وكان فقيها عالما محدثا كأبيه عبد الله، كأبيه الإمام أحمد، قال: قلت يا أبتي، أو قال: سألت أبي كما في مسائل عبد الله، قلت: ما تقول في وضع الكتب؟ ما تقول في تأليف الكتب التي يؤلفها العالم ويذكر فيها استنباطه واجتهاداته؟ فقال أحمد: لا يعجبني، لا يعجبني هذا أبو حنيفة وضع كتبا، وجاء أبو يوسف ووضع كتبا، ثم جاء الشافعي ووضع كتبا، وهذا يضع كتبا، يقصد أبا ثور. قال أحمد: فيأخذ الناس بكتبهم ويضعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بدعة لا تعجبني. رحم الله إمام أهل السنة، كره كتب الشافعي. ماذا في كتب الشافعي؟ اقرأ يا عبد الله في كتاب الأم للإمام الشافعي تجد علما ملأ الدنيا. فلماذا حذر الإمام أحمد من ذلك؟ خشي الإمام أحمد أن يطول الزمان على الناس فيتعصبون للكتب ويضعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث الصحابة. وما خشي منه الإمام أحمد هو واقع من الآن في زماننا، حتى أن ابن كثير قد ذكر في كتاب التاريخ أن الشافعية في مسجد دمشق كانوا لا يصلون خلف الأحناف، وأن الأحناف لا يصلون خلف الشافعي. وذكر ابن عابدين وهو من أئمة الأحناف، قال ابن عابدين عفى الله عنه: واختلف علماؤنا في زواج الحنفي من الشافعية، لأنها تستثني في الإيمان، تقول أنا مؤمنة إن شاء الله، ولا يجوز أن تستثني في الإيمان عند الأحناف. قال ابن عابدين: فاختلف العلماء من علمائنا، فمنهم من حرم نكاحها، ومنهم من قال تنزل منزلة أهل الكتاب. ذكره ابن عابدين في حاشيته. هكذا خشي الإمام أحمد، ومن خشيته نور الله بصيرته حتى وصلنا إلى ما نحن الآن. فكيف لو رأى أحمد حال المسلمين الآن وهم فيما هم فيه من التفرق والتحزب، إما من جماعات وإما من أشخاص. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبان الدواء وأبان الداء وبشر أما البشارة، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أخبرني عن أرض في الدنيا ليس فيها ليل أو نهار. إن هذا الدين سينشر نفسه في الدنيا، سيظهر ظهور الشمس والقمر، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يكن الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين. أي لن يبقى في الدنيا بيت، وإن كان من وبر، وإن كان من جلود الأنعام في البوادي، في الصحارى، في الجبال، في الكهوف، لن يبقى بيت في الدنيا يعيش فيه ناس إلا أدخل الله فيه الدين. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يكن الله بيت نظر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين. لا يترك بيت طين ولا يترك بيت جلود إلا دخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل دليل، إما أن يدخل الدين فيقبلونه فيعزهم الله، وإما أن يدخل الدين بيتهم فيرفضونه فيذلهم الله. قال: ولا يكن الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. قال تميم وقد كان نصرانيا: وجدت ذلك في أهل بيتي، من دخل الدين وقبله أعزه الله، ومن أباه ورفضه ابتلاه الله بالذل والجزية، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا عباد الله، إن الله عز وجل قد ضمن الأمور للأمة، لكن كيف السبيل إلى أن نصل إلى موعود الله؟ ليس كمثل الله شيء، وليس كمثل وعد الله وعد. إذا قلت لابنك الصغير: إن فعلت كذا وكذا أعطيتك كذا، فأنت معطيه لا محال في قلبك، ولكنك تنظر حتى يحقق لك مقصودك، فمتى حقق لك ما تريد حققت له ما وعدت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقد أطلعه الله عز وجل على ما يصيب أمته بعده من عموم المصائب والبلايا. فقد أخرج أبو داود والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله كثيرا نحمده، وهو للحمد أهل، أنعم وأعطى بغير استحقاق من العباد عليه وأفضل بفضله ونعمائه، فله الحمد والشكر على ما أنعم وأولى. هكذا يا عباد الله يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: إذا تبايعتم بالعينة. ما هي العينة؟ العينة نوع من أنواع الربا، أن تبيع لغيرك سلعة تعطيه السلعة بمئة مؤجلة دينا، وبعد أن يأخذها المشتري بمئة دينا يحتال ويقول لك: خذها مني اشتريها بتسعين نقدا، فيرجعها المشتري للبائع مرة أخرى يبيعها له نقدا بتسعين. فيصير المعنى أن هذا الرجل أخذ مئة ورد تسعين، وهذا هو الربا كما نص عليه أئمة أهل السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة، إذا فشى الربا بين المسلمين ماذا يقول الله؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. لا يوجد في القرآن جملة مركبة حرب من الله إلا في هذا الموضع من سورة البقرة. لا يوجد في القرآن جملة مركبة من قوله سبحانه وتعالى حرب من الله مبتدا وخبر إلا في هذا الموضع. لماذا؟ فكأن الله ولله الحكمة والله أعلم بمراد كلامه، لا نتجرأ على مراداته. فكأن الله علم ما سيؤول إليه أحوال الناس، فشدد الله عز وجل وقال: حرب من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: درهم ربا يأخذه الرجل أشد عند الله من 36 زنية. يعني اسمع يا رجل، اسمع يا عبد الله، إذا أكلت درهما من ربا إن زنيت 36 مرة أهون عند الله من أن تأكل درهم ربا في الحرام. درهم ربا 36 زنية. الزنا ماذا شدد الله فيه؟ إذا كنت متزوجا وزنيت تقتل، لا تقتل بسيف، تقتل بالرجل، يرمى بالحجارة إلى أن تخرج روحك. ومع ذلك درهم الربا أشد من 36 زنية. الآن بنوك الربا في بلاد المسلمين، ويأتي بعض الناس ويستحل ذلك بفتاوى فلان وعلان، وليس لنا إلا قال الله وقال رسوله، ولا نقبل من أحد شيئا إلا أن يأتينا بحجة أو بفهم سلفنا الصالح كأحمد والشافعية ومالك. إذا نفهم يا رجل، الآن الربا طم وعم بلاد المسلمين فيما يسمى بالبنوك، فيما يسمى بالبنوك. يغيرون أسماء الربا، يقولون فوائد بنكية، يقولون معاملات، يقولون ما يقولون في تغيير الربا. ويأتي الناس ويتهرولون ويهرولون إلى هذا، ولا من منكر، ونتكلم عن الإسلام وعزته، ولا نضع أيدينا على المرض. إذن يا عباد الله انظروا كيف شدد الله عز وجل: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. أخذ أذناب البقر، رضي بالزرع، ترك الصلاة، ترك الزكاة، اشتغل بالبقر والغنم والحرث والزرع، وترك شرائع الله. قدم وظيفته، قدم عمله على دينه. انظروا هناك في القرآن يقول: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وختم فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ختم الآية بالصلاة والزكاة وابتدأها بطاعة الرسول وختمها بطاعة الرسول وقال لعلكم ترحمون. إذن الصلاة أن تقوم لله بصلاتك، إذا نمت عن الصلاة وأغفلت الصلاة وأنت قاصد ماذا ينصر الله الأمة إذا كان هذا هو الغالب في حياة الناس؟ لذلك يا عباد الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتابع العلاج فيقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. الجهاد أمر من الله عز وجل ورأس من رؤوس أوامر الله عز وجل. انظروا ماذا يقول الله لما تكلم الله عن الجهاد، قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. افهم يا عبد الله كلام ربك، يقول الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن الله شرع الجهاد ليدفع بالمؤمنين المجاهدين عن المسلمين الضعفاء، لولا أن الله شرع الجهاد ليدفع المؤمنون المجاهدون عن إخوانهم الضعفاء ماذا يحصل إذا ترك الجهاد؟ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، أي لو لم تقوموا بالجهاد ستهدم مساجدكم وسيجرؤ العدو على تدمير مساجد المسلمين. خبر أخبر الله به ونعيشه الآن. ليست القضية يا عباد الله أن نقول فعلوا وفعلوا، لكن القضية أن نقول ماذا فعلنا. لذلك فإن اللوحة على حال المسلمين دون أن تغير من حالك أنت لوح الثقل المستأجرة. كانوا قديما يأتون بمن تنوح ويعطونها أجرا على النوح، فتصيح وتبكي وتصرخ على ماذا؟ ليست الثكلة كالمستأجرة التي تنوح بأجرة. إذا نحن على حال المسلمين ونحن كما نحن، ونحن لا نتعلم ديننا، لا نتعلم توحيد ربنا، لم نجعل أنفسنا أمة واحدة تفرقت بنا السبل، تعصبنا لكل طريق، مشينا خلف كل ناعق، جعلنا أنفسنا أمما وفرقا، تركنا فرائض الله، أكلنا الربا، تركنا نساءنا بغير حجاب، سمعنا المعازف والقينات، أكلنا الربا واستحللناه، بعنا واشترينا بالمخدرات. بلدة تقوم فيها نساء بأكل الربا، نساء تقوم بأكل الربا وتشتغل بالربا، ويوقف الرجل ماله يعطي دينا بفوائد يعم هذا في بلاد المسلمين؟ أهكذا ينصر الله المسلمين؟ يا عباد الله انظروا وتركتم الجهاد. إذا كان عهد بين المسلمين وبين غيرهم، إذا وقع عهد بين المسلمين وبين دولة من دول الكفر، فجاءت دولة كافرة تعتدي على تلك الدولة المعاهدة للمسلمين، ماذا يقول الله؟ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يقول الله هذا على المسلمين المستضعفين. إذا وجد المستضعفون في بلد وأذلهم الكفار وجب على المسلمين أن ينصروهم. لما ترك المسلمون الجهاد أصبح يأتي شاب من هنا أو هناك يفجر نفسه لأنه لا يرى غير ذلك حلا، وهؤلاء المفجرون لأنفسهم نسأل الله أن يقبلهم وأن يغفر لهم وأن يجعلهم من الشهداء. هم على نياتهم، لا نحكم فيهم حكما فصلا، هم على نياتهم. ومن قال عن هؤلاء منتحرون فهو أضل من حمار أهله. إنما أنكر من أنكر الفعل ولم يحكم عليهم بأنهم منتحرون. إذن المقصود هذا الذي يفجر نفسه ويفعل ما يفعل لم يجد من يعينه، لم يجد من ينصره. لذلك افهموا يا عباد الله أنه لا ينفعنا النوح على إخواننا ولا على حال المسلمين حتى نتربى على طاعة الرسول وطاعة الصحابة رضي الله عنه، حتى نغير ما بأحوالنا. إن الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله عز وجل ذلك بأن لم يكن ربك يغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن يا عباد الله نجتنب المحرمات، المحرمات التي نعيش فيها الآن. أقل شيء في حياة المسلمين أن يطلق الرجل مثلا لحيته. قال عبد الله بن أحمد في كتاب مسائل عبد الله سألت أبي أحمد بن حنبل عن رجل حلق لحية رجل. اسمع، ما عندنا فلان وعلان، نحن لا نتعصب إلا لكتاب ربنا وسنة نبينا، وكل من سوى ذلك يؤخذ ويرد عليه. عبد الله يسأل أباه أحمد، رجل حلق لرجل لحيته ولم تنبت، ماذا فيه؟ قال أحمد فيه الدية كاملة، فيه الدية كاملة إن لم تنبت لحيته. إيش هذا الكلام؟ رجل اعتدى على رجل حلق له اللحية فلم تنبت لحيته. قال أحمد، وليس قول أحمد، قول أئمة كثير من السلف، قال فيه الدية كاملة. إيش الدية؟ 100 جمل. الآن الجمل ب3000، اضرب 100 تقريبا ب3، يعني رجل حلق لرجل لحيته يبقى عليه الدية 300,000 جنيه. 300,000 جنيه علشان ايه؟ علشان حلق اللحية. لذلك يا عباد الله إنما السبيل هو العلم النافع، العلم النافع، أن نتعلم ديننا، أن نتعلم سنة نبينا، أن نكون محبين له حقا لا مدعين لحبه. إن المحب لمن يحب يطيعه، فحقيقة المحبة أن تتبعه. وانظروا كيف كان الصحابة يتشددون في اتباع السنة. يروي الإمام البخاري من حديث هشام بن عروة قال روى عروة بن الزبير عن أمنا عائشة، روى عروة بن الزبير عن أمنا عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف بركوعين كما فعلنا عندما حصل كسوف القمر. فقال الراوي عن عروة فإن أخاك صلاها ركعتين بغير ركوعين، يعني أنت تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بركوعين في الركعة الواحدة، أخوك عبد الله بن الزبير صلى بنا بركعتين عاديتين ولم يركع ركوعين. ماذا قال؟ قال نعم خالف السنة، نعم خالف السنة. تابعي يغلط أخاه صحابيا لمخالفته للسنة، هكذا فليكن الاتباع. فعلينا يا عباد الله أن نصلح ما بأنفسنا حتى يصلح الله أحوالنا. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ما هو الدين؟ الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. وإذا فعل المسلمون ذلك من الرجوع إلى كتاب ربهم حقا وإلى سنة نبيهم حقا وإلى فهم كتاب ربهم وسنة نبيهم بما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم شك الراوي في القرن الرابع أذكره أو لم يذكر. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل عباده المسلمين وأن ينصر عباده الموحدين وأن يهلك الكافرين الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.